أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم تزل التوبة شغلة السائرين إلى الله تعالى، لم يزالوا في كل وقت عن تفريطهم في الوقت السابق عليه إلى الله تعالى تائبين، ولم يزالوا في كل ما كرهوا من أنفسهم إلى الله تعالى راجعين. والذي وصلنا إليه التوبة من ترك الصلاة. يقول ابن القيم: ومن أحكام التوبة أن من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه ولم يمكنه تداركه ثم تاب، فكيف حكم توبته؟ وهذا يتصور في حق الله سبحانه وحقوق العباد. فأما في حق الله فكمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم، فاختلف السلف في هذه المسألة. في الكلام الآن على قضاء الصلاة، وقضاء الصلاة على وجهين: الوجه الأول من كان تاركا للصلاة متعمدا، والوجه الثاني ما يظن فساده من الصلاة المؤداة، أدى الصلاة لكن سقط منها ركن أو شرط أو وقع فيها مبطل من المبطلات، فهذا معنى آخر للإعادة. والشأن ألا يكاد أن يخلو أحد من ذلك، أن يصيب صلاته شيء يجعلها مستحقة للإعادة. فكان الاستكثار من الصلاة كلما وجد جماعة صلى معهم كان مروا الاحتياط لأصل الفعل. ويبقى في القضاء قضاء السنن المؤكدة، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا فاته شيء من السنن المؤكدة قضاه صلى الله عليه وسلم، ولم يذهب فعله بذهاب وقته، بل حتى وإن ذهب وقته بقي فعله. يقول ابن القيم: فأما في حق الله فكمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم، فاختلف السلف في هذه المسألة. فقالت طائفة: توبته بالندم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة وقضاء الفرائض المتروكة، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. فلا بد أن يندم على هذه السوابق المشؤومة، وأن يدل حاله فيما يستقبل على حصول ذلك الندم بإصلاح الفرائض المستأنفة، يزيد ويتوقى ويحترز ويحتاط في الفرائض التي يستأنفها ويستقبلها بعد ذلك. وقضاء الفرائض المتروكة، إذا كان هذا هو قول الأئمة الأربعة فاشدد يدك عليه، وترى فيه كذلك احتياطا وخروجا من الخلاف، لأنه إذا قابل الأئمة الأربعة قوم كانوا في مقابلتهم ضعافا، وإذا كان قول في مواجهة قول الأئمة الأربعة كان قول الأئمة الأربعة أندح. وهذه المسألة بخصوصها قول الأئمة الأربعة أحوط، فإنه لو تبع قول الطائفة الأخرى كان مدينا بما فات من الصلوات على قول الأئمة الأربعة، وهو قول من لا يستهان بهم. وكان ذلك كذلك أعبد، فقول الأئمة الأربعة أحوط وهو كذلك أعبد، إذ ألزمته بركوع وسجود بمقدار ما فاته، وفي السجود إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فهذا الذي فات مع الفعل، يعني لو كان صلاها كان نال أن يرفعه الله بكل سجدة درجة وأن يحط عنه بها خطيئة. فإذا أسقطت عنه القضاء فقد ضاع منه هذا المقدار من الدرجات وهذا المحو العظيم للسيئات. يقول ابن القيم: وقالت طائفة توبته باستئناف العمل في المستقبل ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء ولا يقبل منه فلا يجب عليه. وهذا قول أهل الظاهر وهو مروي عن جماعة من السلف. أنت رأيت أهل الظاهر المطرحين للقياس المقصرين في أدوات الشرع وقواعده، وردته مقابلا لقول الأئمة الأربعة فهان الخطب عليك. يقول ابن القيم: وحجة الموجبين للقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وجه الدلالة: قالوا فإذا وجب القضاء على النائم والناس مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد والمفرط أولى. فالنص إذن في النائم والناس، والحكم الذي نحن فيه مقياس الأولوية، إنه أولى بأن يجب عليه قضاء ما فات. قالوا: ولأنه كان يجب عليه أمران، الصلاة وإيقاعها في وقتها، فإذا ترك الأمرين أحد الأمرين بقي الآخر، يعني إذا ترك إيقاعها في وقتها بقي عليه أداء فعل الصلاة. قالوا: ولأن القضاء إن قلنا يجب عليه بالأمر الأول فظاهر، وإن قلنا يجب عليه بأمر جديد فأمر النائم والناس به تنبيه على العامد كما تقدم. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الأول: من نام عن صلاة أو نسيها. والدليل الثاني: أنه كان يجب عليه أمران، فإذا ترك أحدهما وجب عليه الإتيان بالأمر بالثاني. الدليل الثالث: أنه إذا كان القضاء واجبا بالأمر الأول فالأمر الأول كاف، وإن قلنا يجب عليه بأمر جديد فأمر النائم والناس به تنبيه على العامد كما تقدم، فوجدت الأمر الجديد بالقياس. قال: ولأن مصلحة الفعل إن لم يمكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن، وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت، فيتدارك ما أمكن منها، وهو الفعل في آخر الوقت. وكأن في هذا إشارة إلى إنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك بها ضررة وحط عنك بها خطيئة. قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا قد استطاع الإتيان بالمأمور خارج الوقت، وقد تعذر عليه الإتيان به في وقته، فيجب عليه الإتيان بالمستطاع. قال: وكيف يظن بالشرع أنه يخفف عن هذا المتعمد المفرط العاصي لله ورسوله بترك الوجوب، ويوجبه على المعذور بالنوم أو النسيان؟ قالوا: لأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت، والعبادة إذا كان لها بدل وتعذر المبدل انتقل المكلف إلى البدل، كالتيمم مع الوضوء وصلاة القاعد عند تعذر القيام، والمضطرع عند تعذر القعود، وكإطعام العاجز عن الصيام لكبر أو مرض غير مرجو البرء عن كل يوم مسكينا، ونظائر ذلك كثيرة في الشرع. يعني أن قاعدة الشرع أن الشيء إذا كان له بدل فتعذر المبدل اللي هو الأصل، فإن ذلك يعني لزوم البدل. والمثال الموضح لذلك التيمم مع الوضوء، فالشرع قد أوجب مع كل صلاة وضوءا، فإذا تعذر الوضوء لفقد الماء فلم تجد ماء فتيمموا، صار المكلف إلى التيمم. وكذلك صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا قدر على الصلاة قائما لازمه الإتيان بها قائما، فإن تعذر عليه القيام تعين عليه بدله وهو الصلاة من قعود، فإذا تعذر عليه القعود صلى على جنبه. وكذلك العاجز عن الصيام يطعمه عن كل يوم مسكين. قالوا: ولأن الصلاة حق مؤقت فتأخيره عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته خارج الوقت كديون الآدميين المؤجلة. يعني لو أن أحدا كان مدينا لأحد بدين مؤجل فحل الأجل وهو عاجز عن الأداء، فإن عليه سداده بعد ذلك الحين، بعد ذلك الزمان. قال: ولأن غايته أن أثم بالتأخير، وهذا لا يسقط القضاء، كمن أخر الزكاة عن وقت وجوبها تأخيرا أثم به، أو أخر الحج تأخيرا أثم به. يعني من كان عليه زكاة والزكاة لها زمان، فإن أخرها عن الزمان أثم لذلك، لكن ذلك لا يعني سقوط الزكاة عنه، بل يجب أداؤها وإن فات وقتها. وكذلك الحج، لو أخر الحج فمات وجب الحج عليه من مال التركة قبل قسمتها. لو أخر الحج تأخيرا أثم به، وبقي فرض الحج في رقبته. قالوا: ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمدا عصى بتأخيرها، ولزمه أن يصلي الظهر، ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل الطلوع. يعني من ترك صلاة الجمعة لا يسقط الفرض من عليه، بل يجب عليه أن يصليها ظهرا، والظهر بالنسبة للجمعة كما إذا صليت الصبح بعد طلوع الشمس مقارنا بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس. قال: وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب الشمس، فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد، سواء كان معذورا به كهذا التأخير أو كتأخير من أخرها من الصحابة يوم بني قريظة إلى بعد غروب الشمس، أو لم يكن معذورا به كتأخير المفرط، فتأخيرهما إنما يختلف في الإثم وعدمه. يعني من أخر الصلاة معذورا لم تسقط الصلاة من حقه بل بقيت عليه، ومن أخرها غير معذور فهو مثله. الفرق بينهما أن من أخرها معذورا لا إثم عليه، ومن أخرها غير معذور وإن ثبت الإثم في حقه فقد وجب عليه قضاء ما فات. فتأخيرهما إنما يختلف في الإثم وعدمه لا في وجوب التدارك بعد الترك. قال: ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصلح ولا ترب، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم، يعني بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فساروا إلى بني قريظة واختلف الصحابة في المسألة، فمنهم من صلى في الطريق وقال: أراد منا الإسراع والصلاة لا تدفع ذلك الإسراع. ومنهم من قال: بل ظاهر اللفظ ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فأخر صلاة العصر وقد وصلوا بعد المغرب. يقول ابن القيم: قالوا: ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصلح ولا ترب، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم، فأخرها بعضهم حتى صلاها فيهم، يعني في بني قريظة، بالليل، فلم يعنفهم ولم يعنف من صلاها في الطريق لاجتهاد الفريقين. يعني أن اللفظ كما ترى يحتمل ملاحظته، فيعني ألا يصلي العصر إلا في بني قريظة، ويحتمل الالتفات إلى مقصوده ومعناه، وأن المراد الإسراع بالسير، فلعلهم يدركون الصلاة قبل غروب الشمس في بني قريظة. فلذلك لما صار الصحابة إلى هذا الاجتهاد لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على أحد ما صار إليه لاحتمال اللفظ ذلك. وهذه مسألة كأنها من كبريات مسائل الدين فيما صار إليه الأئمة المجتهدون، فلو تفكرت في سبب اختلافهم لوجدته من ذلك الجنس، فلا تستطيع أن تقطع بأن أحدهما هو الصواب، بل ترى اللفظ قابلا للتأويل، وترى كلا منهما محتملا لأن يدل عليه اللفظ. فمثلا انتقاد الوضوء من مس المرأة، فمنهم من قال إن مطلق المس ينقض الوضوء، وهذا هو ظاهر اللفظ، أو لامستم النساء. منهم من التفت إلى المعنى وقال المراد حراسة المكلفين، فجعل ذلك دائرا مع الشهوة وجودا أو قصدا، فإن قصدها أو وجدها انتقض وضوءه، وإلا فلا ينتقض وضوءه، وهذا قول مالك. ومنهم من رأى أن القول أو أن قوله تعالى أو لامستم النساء أن المراد من ذلك الأمر الكبير، فقال لا ينتقض الوضوء بمس النساء مطلقا إلا أن يكون ما بينه وبين زوجته، وهذا قول أبي حنيفة. وأنت تراهم من النص آخذين، وتراهم لمقصود النص معتبرين. قالوا: ولأن كل تائب له طريق إلى التوبة، فكيف تسد عن هذا طريق التوبة ويجعل إثم التضييع لازما له وطائرا في عنقه؟ فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته ورحمته ومراعاته لمصالح العباد في المعاش والمعاد. يقول ابن القيم: فهذا أقصى ما يحتج به لهذه المقالة، فقد أحرزته ورجعت إلى ما ضاع منك في أيام الطيش لتحصي ما فاتك من الصلوات، وتحرص على قضائها خروجا من الخلاف، ورجاء لسلامة ساحتك، وتعويضا لما فاتك من درجات، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك خطيئة ومدافعة لما تراكم عليك من الخطايا بفوت الركوع والسجود. وأنت في ذات الوقت متأسن برسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء السنن المؤكدة، فأنت تراها حراسة الفرض، وترى الفرض بدونها منتقصا. حرصك على قضاء السنن المؤكدة من حرصك على إتمام الفرائض، وقد دريت أن إتمام الفرائض أن ذلك أول طريق السير إلى الله تعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وأن رحمة الله تعالى لمن كان حريصا على إصلاح فرائضه أن يسوغ له النوافل، وأن يخففها عليه، وأن يحببها إلى قلبه. فبمقدار ثقل النوافل وتكاسل الجوارح عنها، بمقدار ما حقك أن تتهم فرائضك. لابد أن الفريضة انتقصت، فعلى ذلك ثقلت عليك النوافل، فهذا طريق سيرك إلى الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء، ودرك الشقاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.